السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أحبتي في الله. حديثنا عن المشاعر أصدق ما تكون المشاعر، وعن الانفعال أصدق ما يكون الانفعال. حديثنا عن مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم عندما تضج ثم تظهر على صفحات وجهه دموعا ذارفة. حديثنا عن العبرات عندما تترقرق في أكرم عين، وعن الدموع عندما تسفح على أكرم وجه. حديثنا عن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أتحدث عن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فكأني أخرق حجب الزمن، أنظر إلى محيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحظات تأثره، كأني أنظر إلى العبرات وهي تترقرق حول دعج عينيه ثم تذرف على صفحة وجهه الصافية الوضيئة النيرة. كيف سيكون تأثر النبي وتأثر من يرى عبرات النبي؟ إذا جرت العبرات على صفحة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تتحدث أصدق الحديث وتروي أجمل وأكمل المشاعر. إذا تخيلت العبرة تنحدر دمعة تسيل على الصفحة الوضيئة الصافية لوجهه صلى الله عليه وسلم، تذكرت أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان وجها معبرا. لم تكن صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم صفحة جامدة، كانت صفحة رقراقة. الذي ينظر إلى صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يقرأ في صحيفة سجايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. مجرد نظرة إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأ فيها ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وطيب النفس وكريم السجايا. ولذلك يقول عبد الله بن سلام: لما رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبنته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ونحن نقول ليس بوجه كذاب ولا خائن ولا بخيل ولا جبان، بل تقرأ في وجهه كل سجايا المروءة والكرم وعظمة الأخلاق. تقرأ في وجهه الصدق، فوجهه ليس بوجه كذاب. فإذا ترقرق الدمع في عينيه وجرى على صفحة وجهه عرفت أن هذه الدموع الصادقة وأنها أصدق العبرات. هي بكاء لا تباكي، هي انفعال لا افتعال، هي دموع تحكي صدق المشاعر التي كانت تضج في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نتحدث عن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقرأ في ذلك كمالا بشريا للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي يظهر انفعاله عبرات تذرف على وجهه. إنه استواء فطري وكمال إنساني أن يبكي النبي صلى الله عليه وسلم في المواطن التي تستدر البكاء وتستقطر الدمع. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرب في جاهليتهم ليعيد الفطرة إلى استوائها. فقد كان العرب يأنف رجالهم أن يكونوا في مواقف الرقة في وقت الرقة، أو الرحمة في وقت الرحمة، أو البكاء في وقت البكاء، ويرون ذلك ضعفا، يفسرونه بأنه خور وهشاشة في الرجل، بل إنهم يتنكرون للمشاعر الفطرية كرحمة الأب لابنه وتقبيل الآباء لأبنائهم، يتنكرون لذلك ويتحاشونه حتى لا يدل على رقة تفسر بضعف. أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، فما ظنك بالبكاء؟ وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبكي في مواقف البكاء كأنما يعيد للنفس البشرية استواءها ويعيدها إلى الفطرة التي فطرها الله عليها، وأنه هو أضحك وأبكى. فالبكاء فطرة كما الضحك فطرة. بكاء النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع البكاء يبين لنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم على كرامته عند ربه وفضله عند ربه لم يكن بمنأى عن فواجع الحياة وكربها وآلامها وأحزانها، فقد تعرض لها حتى أذرفت دمع عينيه صلى الله عليه وسلم. نعم، لقد تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للفواجع، فرؤية وهو على شفير قبر ابنته زينب ودمعه يقطر من عينيه، ورؤية وهو يحمل ابنه إبراهيم والدمع يقطر من عينيه، ورؤية وهو يزور صاحبه سعد بن عبادة فيجده مريضا مدنفا فيقطر الدمع من عينيه. بل إني أتعجب من توالي الفواجع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي السنة 8 توفيت ابنته زينب فبكى عليها، وفي السنة 9 توفيت ابنته أم كلثوم فبكى عليها، وفي السنة 10 توفي إبراهيم فبكى عليه، وفي السنة 11 توفي هو صلى الله عليه وسلم فبكت الأمة كلها عليه. في بكاء النبي صلى الله عليه وسلم في فواجعه وأحزانه سلوة لنا كلما مرت بنا أحزان أو واجهنا فجيعة أو تعرضنا لثقل. ولقد رأيت أكثر ما يسلي الناس في فواجعهم عندما نتذكر أن نبينا صلى الله عليه وسلم على فضله عند ربه وكرامته عليه لم يمت حتى أهال التراب على بنيه كلهم، وبنيته التي ماتت بعده نعيت له قبل أن يموت. أنت أول أهلي لحوقا بي. وفي هذا سلوى لكل مفجوع وشفاء لكل ألم مصيبة أن نتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتلقى هذه الفواجع فينفعل ويبكي لكنه يعيشها بكمال الرضا وجميل الصبر. أما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقف بين يدي ربه في صلاته أو عندما يقرأ القرآن أو يستمع القرآن فذاك شيء آخر، ذاك البكاء لاستشعار جلال الله وعظمته. وما ظنك باستشعار النبي لعظمة الله وهو الذي رأى من عظمة خلق الله ما لم يره غيره، ورأى من عظمة الأكوان ما لم يره غيره، وخرقت له السبع الطباق ورفع إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، ورأى الجنة رأي عين ورأى النار رأي عين، كيف سيكون تعظيمه لله وإجلاله له؟ أما بكاؤه حين يستمع القرآن فما ظنك بتأثر من أنزل عليه القرآن إذا سمع القرآن؟ والقرآن إما حديث إلى النبي أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن هذه الحالات العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، حال الخشية والإجلال لله، حال الرحمة والحب. الحديث عن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن هدي النبي في البكاء. كان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكاء رحمة وخشوع بسكينة بسكينة. كان النبي إذا بكى بكى بذرف العين بدون انتحاب أو ضجيج أو عويل، إنما عين ذارفة وقد يضطرب لحياه أو ترعد وجنتاه من غير أن يكون هناك عويل أو ضجيج، وإنما سكينة سكينة وخشوع. يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، فقرأت عليه سورة النساء حتى قال لي حسبك، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. كأن ابن مسعود رضي الله عنه لم يشعر ببكاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى نظر إليه، كان بكاؤه بسكينة وخشوع. إنما مواقف بكاء النبي صلى الله عليه وسلم هي مواقف المشاعر الصادقة والانفعال الحقيقي، وفي كل موقف عبر وعظة ودلالات. فمع هذه المواقف ومع عبرات الرسول يوم ترقرقت في عينيه وسالت على سطحة خده، دعوني وإياكم نعيش مواقف عبرات الرسول وحديث دموع الرسول في الحلقات القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.